السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تذييلا للبحث السابق الذي تعرضنا له في ذيل كلام المصنف، حيث قال بأنه أن كل تصديق لا بد أن يكون مسبوقا بتصور، طرحنا هذا المبحث وهو أنه كيف يمكن أن نتصور الحق سبحانه وتعالى، وهل يمكن للمتناهي أن يتصور اللا متناهي وأن يحيط به أو لا. قلنا في البحث السابق بأن هذا غير معقول، لا يعقل أن يحيط غير المتناهي، لا يعقل أن يحيط المتناهي بغير المتناهي، وإنما كل واحد منا إنما يعبد الله سبحانه وتعالى على قدر ما يعرفه من. فهذه العبادة هل هي عبادة مجزية أو لا تكون عبادة مجزية؟ فهذا بحث فقهي الآن لا علاقة لنا به، هذا من قبيل ذلك البحث الذي يطرح في الفقه بأنه من يعبد الله خوفا من ناره هل هو صحيح أو لا، من يعبد الله طمعا في جنته هل هو صحيح أو لا، مع أن العبادة ليست الهدف والغرض هو الله سبحانه وتعالى، وإنما الهدف والغرض هو من؟ الهدف والغرض هو الخروج أو التخلص من النار أو الطمع في الجنة، فهل عبادة صحيحة أو لا، مع أنهم يصرحون في محله أن هذا ليس هو الإخلاص المطلوب في العبادة، إلا أنه عندنا أدلة تدل على إجزاء مثل هذه العبادة. مخلصين له الدين أيضا ينسجم حتى مع العبادة لأجل الهروب من النار، مخلصين له الدين ينسجم حتى مع العبادة التي هي الطمع في الجنة، هذان لا إشكال فيهما. إذن الآن ليس بحثنا في أنه يجزي أو لا يجزي، هذا بحث آخر مرتبط بالفقه وليس له علاقة بالكلام. هل هو توحيد محض أو أنه شرك؟ نعم، هذا هو الذي يمكن للبحث الكلامي وللبحث الفلسفي أن يقول فيه كلمته، أن هذه العبادة هل هي عبادة التوحيد الخالص أو أن هذه العبادة هي عبادة مخلوطة بالشرك، هذا هو محل كلامنا الذي نريد أن نتكلم. مجزية أو غير مجزية، قلت هذا ليس من داخل في صميم بحثنا حتى نقول أن العبادة مجزية أو غير مجزية. طبعا اتفاق الفقهاء على أنه تلك العبادة مجزية، يعني الفقهاء المعاصرون والذين بل المشهور بينهم أن تلك العبادة التي هي الخوف من النار لأجل الخوف من النار أو لأجل الطمع في الجنة، تلك العبادة مجزية، مع أنها ليست توحيدا صرفا وليست عبادة مخلصة لله سبحانه وتعالى. نحن هذا الحديث تعرضنا له في الحلقة أو في الدرس السابق، وردتنا أسئلة كثيرة بأنه لعد كيف تكون العبادة الصحيحة. نحن عندما نقول الله نعبد الله اهدنا الصراط المستقيم، خب ندعو الله سبحانه وتعالى، ماذا لا بد أن نحضر في مقام التصور ونتوجه إليه في مقام التصور. عندما نقول إلهي، هذه إلهي إلى ماذا نتوجه؟ هل نتوجه إلى أنه خالق، إلى أنه رازق، إلى أنه محي، إلى هذا؟ أو هناك معنى أدق من هذه جميعا لا بد أن نتوجه إليه في العبادة، وعندما ندعو الله سبحانه وتعالى في دعواتنا، في صلواتنا، في أي شيء. الإخوة يتذكرون، نحن قلنا في الأبحاث السابقة بأنه الله سبحانه وتعالى أول ما صدر منه هو موجود جامع لكل الكمالات، موجود لا يوجد هناك كمال لا يوجد عند هذا الصادر الأول. وطبقناه بحسب الروايات كما قرأنا لكم أنه نور نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا أن هذا الصادر هو مثل هذا الموجود بحقيقته كما هو مبين في محله وبيناه لكم. في النتيجة هذا الصادر الأول بما له من الكمالات، له رب يؤوب إليه أو ليس له رب يؤوب إليه؟ قلنا فيما سبق أن هذا الصادر الأول أيضا له رب يؤوب إليه. نحن عندما نتوجه لابد أن نتوجه إلى ذلك الرب الذي أوجد هذا الصادر الأول، الذي لا نعرف عنه، عن ذاته وكنهه وحقيقته شيء، إلا أنه هذا المقدار نعرف عنه، نعرف أنه صدر منه هذا الوجود، صدر منه هذا الموجود الذي هو بهذه الكمالات. إذن عندما نقول الله، عندما نقول ذات، هذا اللفظ بحسب التصور نحن لا نملك عنه شيء، لأنه لا نعرف من حقيقته أي شيء، لم يطلع العقول على كنه صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته. هذا المقدار من المعرفة غير محجوب عنا، وهو أننا نعلم أن هذا الصادر الأول له رب يؤوب إليه، له موجد، له خالق. أما ما هو هذا بعد لا نعرف عنه أي شيء. هذا المقدار من المعرفة لابد أن نتوجه إليه، وهذا هذا المقدار الذي بعد أقصاه. هسه بعد أنت يبقى عندك أنه كلما أنت تتعرف على مراتب الوجود أكثر تستطيع أن تتعرف على عظمة هذا الخالق أكثر. أنا أضرب مثال، مرة أنت تأتي إلى فد لعبة بسيطة أو ماكنة بسيطة، فلان أوجد هذه الماكنة، صنعها. هذه الآلة ببساطتها، بسذاجتها، تبين ماذا؟ تبين قدرة الموجد بأي مقدار؟ ها؟ بمقدار هذا التعقيد أو السذاجة والبساطة الموجود في هذه الماكنة أو في هذه الآلة. وأخرى تأتي إلى ماكنة من التعقيد فوق حد التصور، إذن خالقها ماذا تكون قدرته؟ ها؟ موجده ماذا تكون قدرته؟ ومن هنا تأتي أهمية المعرفة. يعني كلما ازداد الإنسان معرفة بمراتب الوجود وتعرف على عظمة مراتب الوجود وتعرف أن مراتب الوجود غير متناهية، عند ذلك يتعرف على ماذا؟ على عظمة خالق هذه الموجودات. مرة نقول الله سبحانه وتعالى لم يخلق إلا هذا العالم وهو عالم المادة، عظمة الله هم أيضا بهذا المقدار مو أكثر. ومرة نقول أن الله له هذا العالم وله من عوالم الوجود التي هي عوالم النور والسعة ما لا يمكن للتصور أن يحيط به. قب لا إشكال ولا شبهة أن مثل ذلك الخالق الذي خلق تلك العوالم يكون أعظم بمراتب من الخالق الذي يخلق هذا العالم فقط، ليس الله. إذن هنا تأتي أهمية المعرفة، معرفة التوحيد، أن الإنسان كلما ازداد عرفانا في مراتب الوجود استطاع أن يتعرف على ماذا؟ على ذلك الخالق والموجد لهذه المراتب. لأنه أقول هذه النكتة لأنه قد يقول قائل نحن إذا لم نكن نستطيع أن نتعرف على التوحيد وعلى حقيقة التوحيد وعلى كنهه سبحانه وتعالى، لعد لماذا نقرأ التوحيد، ولماذا نقرأ بحث التوحيد، ولماذا نقرأ الفلسفة، ولماذا نقرأ هذه المعارف؟ في النتيجة قرأناها أو لم نقرأها تلك الذات مجهولة لنا. الجواب كلا وألف كلا. أنت عندما تتعرف على مراتب الوجود كلما كانت أعظم كلما كان الخالق ماذا؟ أقدر، كلما كان أعلم، كلما كان فيه من صفات الجمال ما يفوق لو كنا لا نعرف تلك العوالم. لماذا؟ باعتبار أن كل ما في عالم الوجود هو ماذا؟ هو آية للحق سبحانه وتعالى. إذن العبادة، الإنسان إذا أراد أن يتوجه في عبادته فلا بد أن يتوجه إلى تلك الذات التي أوجدت هذا الصادر الأول. أو بعبارة أخرى، نحن نعلم أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما يتوجهون إلى الله يعبدون الله، إذن يتوجهون إليه، إلى ماذا يتوجهون؟ نتوجه في عبادتنا إلى ما كانوا يتوجهون إليه. تقول لعد تساوى مولانا الجاهل والعالم، أقول لا، لا يتساوى الجاهل والعالم. لماذا؟ لأنه أنت إذا لم تكن تعرف من المعصوم إلا المادة والبدن، خب تقول أنه توجهه مثل توجهي وشوي أكثر. أما إذا عرفت من المعصوم مراتب المعصوم التي هي فوق حد التصور في الكمالات، إذن عند ذلك ماذا؟ أيضا عندما تريد أن تتصور ما يتصوره المعصوم يكون أعلى بمراتب مما يتصوره الجاهل. إذن على هذا الأساس لا تبقى عندنا شبهة إن شاء الله تعالى في مسألة التوجه في العبادة، وهي أننا نتوجه إلى الذات، ولكن من خلال هذه الآيات. كيف؟ بعنوان المرآتية. شنو النظرة المرآتية؟ النظرة المرآتية مرة أنت تنظر إلى المرآة، كما نضرب هذا المثال مرارا لشراء المرآة. هذه النظرة من نظرة مرآتية، لو مو مرآتية، مو مرآتية، هي نظرة موضوعية، هذا ما فيه ينظر، فلهذا قد لا ترى فيه صورتك أيضا. ها؟ ومرة تنظر إلى المرآة نظرة ماذا؟ نظرة ما به ينظر. ومن هنا حتى لو كان هناك نقص في هذه المرآة أنت تلتفت إليه أو لا تلتفت إليه؟ لا تلتفت. لماذا؟ لأنك تريد أن ترى صورتك من خلال المرآة. النظرة إلى الآيات لا بد أن تكون بهذا النحو، بنحو المرآتية، يعني ما به ينظر لا ما فيه ينظر. ما فيه ينظر هذا شرك، ما به ينظر. فلهذا تجدون أن القرآن الكريم أكد على هذه الحقيقة، أن جميع الكون آيات له سبحانه وتعالى. إذن العبادة صحيح تكون من خلال هذه المرايا، من خلال هذه الآيات، ولكن بنحو لا يلتفت إليها على الإطلاق. بمقدار الالتفات إليها يكون هناك ماذا؟ يكون شرك. بمقدار الالتفات في العبادة إلى هذه الآيات يكون هناك شرك. بمقدار عدم الالتفات إليها يكون هناك توحيد. فإن كان هناك توجه 50-50، قلت الآن البحث مو بحث يجزي أو لا يجزي، ذاك بحث فقهي، أنا لا أتكلم في البحث الشرعي، أتكلم في البحث الكلامي في البحث الفلسفي، في البحث الكلامي، أنه ما هو الشرك، ما هو التوحيد. ومن هنا قالوا أن التوحيد أن لا يرى في الوجود إلا هو، هذا هو التوحيد. التوحيد، هذه من تعابير أهل الله، التوحيد هو إسقاط الإضافات. إذا سقطت الإضافات عند ذلك يكون توحيد محض. التوحيد أن لا ترى في الوجود إلا هو. فلهذا أنت تقرأ في كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده وفيه إلى آخر السلسلة. هذا معناه شنو؟ يعني رأيت شيئا، إذا قبله الله، بعده الله، معه الله، فيه الله، بعد يبقى شيء؟ بعد ترى الشيء شيئية؟ أبدا لا ترى للشيئية شيئية، وإنما إذا رأيته فتنظر إليه بما هو مرآة له سبحانه وتعالى، يعني ما به ينظر لا ما فيه ينظر. فلهذا تجدون أن الإنسان لا بد أن يسافر من الخلق إلى الحق. هذا المطلب الذي مرارا نقوله، السفر الأول ما هو؟ ها؟ أن يسافر من الخلق إلى الحق. يعني شنو يسافر من الخلق إلى الحق؟ يعني يشيلون بدنه من هذا العالم يودوا غير مكان؟ لا مولانا، مو هذا مراد. بعد لا يرى الخلق بما هو خلق، بل يرى الخلق بما هو فعل الله سبحانه وتعالى. يرى الله في خلقه، لا يرى شيئا إلا هو سبحانه وتعالى. وعندما يرى القرآن أيضا لا يراه إلا بما هو تجلى لهم ربهم في كلامه، ولكن لا يبصرون. لهم أعين لا يبصرون بها. ليش لا يبصرون بها؟ هذول علماء الحياة والطبيعة والفيزياء والكيمياء، أعين لا يبصرون بها، إيه؟ لأن القرآن، نعم لا يبصرون. لماذا؟ لأن القرآن ذلك البصر الذي يقوله يا بصر، ذلك البصر الذي في القلب، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول تلك عمياء، تلك عمياء لا ترى شيئا. نعم ظاهره تراه بصير، ولكن باطنه أعمى، ولا يظهر له إلا يوم القيامة، يوم تبلى السرائر. النظرة لابد أن تكون تلك. ذاك السائل عندما سأل عليه أفضل الصلاة والسلام: يا أمير المؤمنين، أرأيت ربك؟ قال: ويلك، كيف أعبد ربا لم أره، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. تلك الرؤية، لا هذه الرؤية، رأته القلوب بحقائق الإيمان. ومن هنا بعض المحققين قال أن تلك الرؤية التي طلبها موسى كانت هذه الرؤية، مو أنه رؤية بصرية، وإلا موسى من أولي العزم. أجل أن يطلب من الله رؤية مادية بصرية: ربني، ربي أرني أنظر إليك. موسى أولي العزم لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرى بالعين. هذه الرؤية أرادها، رأته القلوب بحقائق الإيمان. إذن النتيجة التي ننتهي إليها إلى هنا، وهو أن العبادة التوحيد والشرك بمقدار ما ترى في هذا الوجود هو فهو توحيد، وبمقدار ما ترى غيره فهو شرك. فلهذا في ذيل هذه الآية المباركة في سورة يوسف آية 106: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الإمام: أتعلم ما هو الشرك؟ ما مضمون الرواية؟ قال: لا. قال: قول بعضكم لبعض لولا فلان لهلكت. هذا المطلب المتعارف على ألسنة عموم الناس من طلبة وغير طلبة مولانا: إذا مو فلان أنا كان صار فيها الشكل، صار فيها الشكل. الله أولا وأنت ثانيا. شايفين هذا التعابير كثيرا ما يكرره: بسم الله وباسم الشعب، ولا بسم الله وباسم الشعب. لأنه الله سبحانه وتعالى ما يقدر ينجز الأعمال الواحدة، فالثنين يحتاجون الله ومنه والشعب، وإلا إذا شعب ما كخب أعماله بعد الله سبحانه وتعالى تبقى. إلا أن ينظر إلى هذا الشعب بما هو ماذا؟ بما ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله بعده معه فيه. فلهذا تجدون إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه كثيرا ما كان يؤكد على الأمة، أمة أمة، ولكنه دائما جملة أكو بصفة قرينة متصلة، كل ما أكو منه هو صحيح أمة، ولكن هذه الأمة أيضا بما هي فعله سبحانه وتعالى، بما في بما به ينظر لا ما فيه ينظر. بمقدار أنك ترى الوجود هو وفعله ذاك توحيد، وبمقدار يقل فهو شرك. هسه بعد أنت في العبادة شوف شلون تتوجه، بالمقدار الذي تتوجه إليه هو هو، وبينا كيف تتوجه إليه هو هو، لأنه هو هو أنت لا تستطيع أن تتصوره. لماذا؟ لأنه لم يطلع العقول على كنه صفته، ولكنه ماذا؟ بالإشارة. شلون أشير إليه؟ أنا أدري وراء هذا الوجود الذي خلقه وراءه ماذا؟ اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه. هذا الرب الذي يؤوبون إليه وراءهم محيط بهم، ذاك أتوجه إليه في العبادة. هذا هو إن شاء الله الإخوة اللي يوفقون أنه بعد كلما ازدادت معرفتهم في معرفة ما صدر منه يستطيعون أن يتوجهوا إلى ذاك الذي صدر منه، يكون توجههم إليه ماذا؟ أوضح، يكون أداق. هذه تتمة كانت مرتبطة بالدرس اللاحق أو السابق، باعتبار أن بعض الإخوة قالوا حصلت بعض الشبهات من المطلب اللي ذكرناه في البحث السابق. احنا نشوف في هاي درس الكلام سبحان الله احنا ما نذكر شبهة وجملة من الإخوة ما يقدر يهضم الشبهة مولانا ينقطع عن الدرس، وهذا هو أتأسف إلى إنصافا أنه هذه الشبهة ستبقى عالقة في ذهنه وبعدا ما يقدر يحلها. يعني في إذا تتذكرون في مسألة الإرادة التكوينية وعلم والإرادة التشريعية وعلم الله، بعض الإخوة ما قدروا يهضمون الشبهة فإجوا أشكلوا بعد الدرس وإحنا محولناهم إلى البيت فمن حلت وانقطعوا من الدرس. بعض الإخوة أشكلوا في هذه الشبهة اللي إحنا ذكرناها أيضا بعد الدرس ونحن حولناهم إلى البيت، قلنا لهم مولانا تعالوا البيت إن شاء الله يحل المطلب، وما إجوا في هذا الدرس. الآن أنا أرى بعض الوجوه غير موجودة في الدرس، أستطيع أيضا أعينها أيضا غير موجودة في الدرس. هذه الشبهة تبقى عالقة في أذهانهم وجوابا ما يجدون لها، فإما يتهم القائل بأنه هذا القائل مولانا يجر الناس إلى الضلال مو إلى التوحيد، وإما مولانا هي تبقى في ذهنه شبهة غير قابلة للحل. ومرارا ذكرنا فيها الأبحاث الإخوة إما يجون مرة واحدة إلى الدرس هذه يعني يستمرون في الدرس إلى الآخر، وإما من الآن يصممون بعد لا يجون إلى الدرس. الإخوة أقول مرة أخرى لا يصير وضعهم بأنه يجي وسط الدرس هسه مولانا ما صار بعد من يجي، هذا مولانا فيه إشكالات كثيرة. أنصح الإخوة بل أحملهم مسؤولية شرعية إذا يريد في وسط الطريق تصميم ما عند أن يستمر إلى الآخر فلينقطع من الآن، ولا يبقى يجي إلى الدرس كم يوم كم مطلب وينقطع مولانا عنا، ثم يجينا بعد أسبوع ثم ينقطع ثم يجينا بعد أسبوع. نرجع إلى محل الكلام وهو الأشاعرة، الكلام النفسي للأشاعرة. قلنا بأنه لا بد أن نرجع مرة أخرى إلى الكلام، صفة الكلام، لنرى بأن صفة الكلام ما هي حقيقتها. الأقوال في المسألة متعددة. القول الأول وهو كلام الأشاعرة الذين قالوا بأن لله سبحانه وتعالى صفة ذاتية وهي صفة الكلام، وليست هي العلم، وليست هي القدر، وليست هي الإرادة، بل هي معنى وراء العلم ووراء الإرادة، سموه بأسماء متعددة. من تلك الأسماء وهي الكلام النفسي. من تلك الأسماء هو الطلب، عبروا عنه، وهذا البحث الذي تقرؤونه في علم الأصول بأن الطلب هل هو الإرادة أو أن الطلب شيء وراء الإرادة. الطلب مراد هناك الإخوة اللي دارسين كفاية الأصول المحقق الخراساني، هناك هذا البحث موجود، وهو أن الطلب هل هو الإرادة أو أن الطلب شيء وراء الإرادة. علماء الأشعرية، علماء الكلام من الأشاعرة، قالوا أن الطلب شيء وراء الإرادة، أن الطلب هو الكلام النفسي وهو وراء العلم ووراء الإرادة. طبعا من الواضح أنه وراء الحياة، وراء القدرة، وراء السمع، وراء البصر، هذا واضح. ومن هنا أثبتوا صفة ذاتية أخرى وهي الكلام النفسي أو صفة الكلام، وليس مرادهم من الكلام هذه الألفاظ، هذه الكلمات، هذه الحروف المقطعة، هذه الأصوات على هيئة مخصوصة، لا، هم يقرون أن هذه حادثة، يعني الكلام اللفظي حادث، معتقدين أن الله له كلام لفظي أو غير معتقدين. نعم، قرأنا في المتن أنهم يعتقدون بأن لله كلاما لفظيا، ولكن وأيضا له كلام نفسي وهو معنى بسيط وراء العلم ووراء الإرادة. ما هي أدلتهم على ذلك؟ ذكروا وجوها من الأدلة لإثبات الكلام النفسي. الوجه الأول، وهو أن المخبر، أن الفاعل، أن العالم قد يخبر عما لا يعلمه، أو يخبر عما يشك فيه، أو يخبر بأمر يعلم عدمه. موجود هذا الأمو موجود؟ نعم، كثيرا ما نخبر عن أشياء، نعم، نخبر عن أشياء لا نعلمها، نخبر أو لا نخبر؟ نعم، نخبر بأشياء نعلم خلافها، نخبر أو لا نخبر؟ جيد، هذا المخبر به، هذا المخبر به ينبئ عن ماذا؟ ينبئ عن شيء أخبر عنه هذا المخبر، ذاك الشيء هو العلم؟ ها؟ هو العلم؟ لا يعقل أن يكون العلم، لماذا؟ لأن المفروض هو يخبر عما لا يعلم، يخبر عما يشك فيه، يخبر عن شيء يعلم بعدمه، فلا يعقل أن يكون ذلك المخبر عن الذي يخبر عنه هذا الكلام اللفظي. إذا تذكرون قلنا بأن هذا الكلام اللفظي عبارات لذلك الشيء الذي في الذات وهو الكلام النفسي. إذن هذا الكلام اللفظي يعبر عن العلم؟ ها؟ لا. يعبر عن الإرادة؟ لا. إذن يعبر عن ماذا؟ يعبر عن شيء وراء العلم ووراء الإرادة، وهو الكلام النفسي أو الطلب النفسي. هسه نجي واحدة 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 نتصور بأنه هذه المطالب شلون مولانا داخلة في علم من علم كلام العامة وجاية إلى كلمات علماء الخاصة وما ملتفتين أيضا للنكتة. التفتوا جيدا. إذن الله أو أي موجود قد يخبر بما لا يعلم أو يشك فيه أو يعلم بعدمه، والمخبر عنه الذي هو مبدأ هذا الإخبار، مبدأ هذا الكلام اللفظي، ليس هو العلم وليس هو الإرادة. إذن هو شيء وراء العلم ووراء الإرادة، وهو الطلب أو الكلام النفسي. طبعا هذا كلامهم يأتي أين؟ يأتي في الإخباريات مو في الإنشائيات، لأنه ده يخبر، والإخبار ماذا؟ غير إنشاء. ومن هنا إذا تتذكرون نحن عندما قرأنا المتن والشرح قلنا بأنه لا يرجع إلى العلم في الإخبار، ولا يرجع إلى الإرادة في الإنشاء. هنا هذا الإخبار لا يرجع إلى العلم. لماذا لا يرجع إلى العلم؟ باعتبار أنه يخبر بما لا يعلم أو يشك فيه أو يعلم عدمه. أجاب المحققون من علمائنا وعلماء العامة أيضا، ومنهم الشيخ السبحاني حفظه الله تعالى في كتاب الإلهيات، أن هؤلاء نسوا بأنه العلم ينقسم إلى التصور وإلى التصديق. صحيح أن الإنسان قد يخبر عما لا يعلم، يعني عما لا يتصور لو عما لا يصدق به، ها؟ عما لا يصدق به، وإلا مستحيل أن يخبر عما لا يتصور. إذن هؤلاء تصوروا أن العلم معناه ماذا؟ التصديق، مع أن العلم أعم من التصور ومن التصديق. إذن يستحيل للإنسان أن يخبر عن شيء لا يعلم به ولو بعلم. يستحيل على الإنسان أن يخبر أو على عالم يخبر بشيء لا يتصوره. نعم قد يخبر بشيء لا يصدق به، قد يخبر بشيء يشك فيه. يشك فيه من حيث التصور لو يشك فيه من حيث التصديق، يشك فيه من حيث النسبة الحكمية الموجودة بين الموضوع والمحمول. قد يخبر عن شيء يصدق بعدمه وهو الكذب، ويعلم أن هذا كلام إخباره كذب، ولكن قد يخبر به. ولكن الكذب والصدق صفات التصور لو صفات التصديق، ها؟ وصفان للقضية مو وصفان للتصور بما هو تصور. إذن هؤلاء خلطوا بين التصور وبين التصديق. هؤلاء خلطوا بين التصور والتصديق. فقولهم إن الله قد يخبر عما لا يعلم أو يشك فيه أو يعلم بعدمه، هذا ليس دليلا على وجود الكلام النفسي. لماذا؟ باعتبار أن العلم أعم من التصور ومن التصديق. من هذا الكلام استدلالا وجوابا، الكلام وين هذا؟ في الحصول والحضور لو في الحصول. الإخوة الذين درسوا علم المنطق عندنا يعرفون بأنه قلنا أن مقسم التصور والتصديق هو ماذا؟ هو الأعم من الحصول والحضور لو الحصول، ها؟ إذن هذا المستشكل عندما يستشكل مفترض أن علمه سبحانه وتعالى ما هو؟ علم حصولي، وليس ببعيد على المتكلم، لأن المتكلم لا يستطيع أن يتصور علما حضوريا له سبحانه وتعالى. ولكن الغريب أن المجيب يقرره على هذا. الذين أجابوا من علماء الإمامية ومنهم الشيخ السبحاني حفظه الله في كتاب الإلهيات، هناك يقول بأن هؤلاء نسوا أن العلم أعم من التصور ومن التصديق. إذن هذا الإخبار إخبار عن ماذا؟ عن عدم العلم وإخبار عن علم، إخبار عن علم، ولكن أي علم؟ علم تصوري. شيخنا الله سبحانه وتعالى عنده علم تصوري حتى يخبر عنه؟ بلي، نريد نشوف على هذا يصير جواب جدلي. عود احنا نريد الجواب الصحيح شنو هو؟ بل صحيح هذا الجواب، احسنتم، هذا ما اريد اقوله، ان الجواب يكون جدليا. جواب الصحيح ما هو؟ جواب الصحيح لعد ما هو، هذا الجواب جدلي. يعني على مبناكم الذين تؤمنون أن الله له علم حصولي وله علم حضوري، هذا هو الجواب وهذا هو الجدل، أنه أنت تتكلم للخصم على مبناه، ولكن الصحيح ما هو؟ الصحيح هذا هو الجواب؟ لا، هذا مو الجواب الصحيح. لماذا؟ لأنه هو خمدا يتكلم في علمي. نعم، لو كان يتكلم المتكلم في علمي، خب أنا عندي علم حصولي وعندي علم حضوري، وعلم الحصول ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، فالجواب يكون صحيحا. ولكنه بحث المتكلم خموسية، بحث المتكلم في من؟ في الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نقطع غائلة الإشكال بطريق آخر، وهو أنه هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن شيء لا يعلمه، يخبر عن شيء يشك فيه، يخبر عن شيء يعلم بعدمه؟ أصلا هذا معقول؟ هذا الدليل أصلا يرد في الله؟ لا يرد في الله أصلا الدليل، بغض النظر عن الجواب، جواب بلي، جواب جدلي جوابنا، أصلا هذا الدليل يرد في الله أو لا يرد في الله؟ على المبنى الحق هذا الدليل لا مجال له في الله سبحانه وتعالى. نعم يرد في غير الله سبحانه وتعالى، ونحن بحثنا أين؟ بحثنا في الكلام النفسي في صفة من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى. إذن هذا مبني على مبنى ثبت، هذا الاستدلال مبني على مبنى ثبت بطلانه في الأبحاث السابقة. هسه لو تنزلنا مع المتكلم الأشعري نقول أن الله علمه ماذا؟ حصولي. عند ذلك نستطيع أن نرجعه إلى العلم أو لا نستطيع أن نرجعه إلى العلم؟ نعم، إخباره عما يشك، إخباره عما لا يعلم، إخباره بما يعلم عدمه، مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى أنه ماذا؟ إلى التصور لا إلى التصديق. وإلا نتيجتها طبعا على مباني الأشعرية ممكن، ها ليش؟ أن الأشعري لا يرى قبح الكذب في الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يرى أن الكذب قبيح عقلا، لأنه قبح حسن عقلي ما عنده، عنده قبح حسن شرعي. إذن على مباني ممكن، أما على المبنى الحق وهو أن الكذب قبيح عقلا، إذن هل يمكن أن يخبر عما يعلم بعدمه؟ لا. أولا، هل يمكن أن يخبر عما يشك أو لا يعلم به؟ هذا خلف ما ثبت في الأبحاث السابقة، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فهذا الاستدلال الجواب الحق أولا غير وارد فيه سبحانه وتعالى لإثبات الكلام النفسي، وثانيا على فرض صحة المبنى وهو أن الله علمه حصولي يمكن إرجاعه هذا الإخبار إلى ماذا؟ إلى العلم، ولكن مو العلم الذي هو التصديق، بل العلم الذي هو التصور. هذا هو الدليل الأول لهم وما يرد عليه. الدليل الثاني، الدليل الأول كان لهم في الإخبار، الآن نأتي إلى الدليل الثاني لهم الذي هو في الإنشاء. أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى له أوامر إنشائية، مو أوامر تكوينية. أوامره التكوينية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أوامره الإنشائية ما هي؟ أوامره الإنشائية: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهكذا كل الأوامر التي هي واجبات شرعية التي نعبر عنها في الأصول والفقه بالواجبات الشرعية أو النواهي الشرعية. هذه أوامره ونواهيه، وهي الأوامر والنواهي الشرعية. هذه الأوامر والنواهي الشرعية تنقسم إلى قسمين كما قرأنا في علم الأصول. بعضها أوامر امتحانية، يعني الله سبحانه وتعالى إنما يأمر لا لتحقق المأمور به في الخارج، بل لغرض ماذا؟ لغرض أن يرى أن العبد يمتثل أو لا يمتثل. ويضربون له قصة إبراهيم، إني أرى في المنام أني أذبحك، أنه هذه كان من الأوامر الاختبارية امتحانية وليس من الأوامر الجدية. القسم الثاني من الأوامر الشرعية هي الأوامر الجدية. يعني ماذا؟ يعني هي التي يريد المولى سبحانه وتعالى أن يتحقق متعلق الأمر، يعني المأمور به، يعني المكلف به، يتحقق في الخارج. إذا تم هذا، وهو أن لله تكوين وتشريع، أوامر تكوينية وأوامر تشريعية، وأن أوامره التشريعية تنقسم إلى امتحانية وإلى جدية. يقول نسأل منكم أن هذه الأوامر الإنشائية من جدية ومن امتحانية، ما هو منشأها؟ خب لا يمكن أن تقولون منشأها العلم، لابد أن تقولوا منشأها ماذا؟ شنو؟ إرادة. مو منشأها الحياة، منشأ الأوامر حياة؟ لا. منشأ الأوامر قدرة؟ لا. منشأ الأوامر سمع؟ لا. منشأ الأوامر بصر؟ لا. منشأ الأوامر علم؟ لا. منشأ الأوامر ماذا؟ إرادة. هسه هاي الإرادة بعد في الأبحاث السابقة نحن بيناها، هسه هم وين كان لم يبينوها، لكن نحن بينا معنى الإرادة فيما سبق. منشأها هذه الأوامر إرادة. خو إذا كان منشأها الإرادة، خب هل يمكن أن يريد الله شيئا ولا يتحقق المراد في الخارج؟ ها؟ لا يمكن. إذن لا يعقل أن تكون منشأها الإرادة، لعد منشأها أي شيء؟ هو الطلب الذي هو غير الإرادة عندهم، هو الكلام النفسي. أعيد الاستدلال مرة أخرى، التفتوا جيدا. استدلالات، شوفوا شبهات، هذه الشبهات أنت إذا جلست في مجلس علمائي والعامة أشكلوا عليك، وأنت تدعي متصدي هماتين عمامهم على رأسك مولانا، وعمامة هماتين كبيرة جدا، فإذا ما أجبت مولانا هذا معناه خسارة المذهب، مو خسارتك أنت، لو أنت مو مهم، إحنا المشكلة مو يمك، المشكلة يم المذهب، أنت لابد أن تجيب. تشايفين بأنه هذول اللي يريدون يتخرجون من الجامعات يريدون يخلون أكفة كاسكيتة على رأسهم، شايفيها كاسكيتة خاصة، ها، اللي هي علامة التخرج هذه، تصورون بأنه مجاز كل واحد يلبسها في العرف الدولي؟ ها، لو لابد اللي متخرج يلبسها، أول لابد عنده في الشهادة حتى يقدر مولانا يلبس هاي الكاسكيتة احتراما للعلم، وإلا مولانا مو قضية أنه يعني يمنعوا يأخذوا يسجنوا، لو ما حد يسجن مولانا، ما حد يسجن. ولكن طبعا في بعض الدول بأنه بعض الألبسة الخاصة لا بها مقررات، يعني أنت ما تقدر الآن تلبس لباس المختص بشرطي ذلك البلد، إذا لبست مولانا معاقب أنت قانونا، معاقب، أكو إجراءات. لكن مما يؤسف لهم مولانا هاي في الحوزات العلمية ماكو، كل واحد بكيفه، ايش وقت ما يعجبه يلبس عمامه، وايش وقت ما يعجبه يمزع، وايش وقت ما يريد يخليها، وايش يريد يدعي يدعي، وايش يريد يتكلم، ما حدا يمه اصلا، يقول مجتهد، 4-5 يركضون وراه يقولون مجتهد، بشرط شويه مولانا يحل التشيز شويه يعطيه، البقيه محلوله، يعني ماكو مشكله. اي، وهذا واقعا مما يؤسف، أن جامعة التشيع، هذه جامعة التشيع التي أسسها الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، مؤسس هذه الحوزات مولانا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، والإمام الباقر بدماء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلا الإمام الصادق والباقر ما كان يستطيعون يؤسسوا تلك المدرسة العلمية الضخمة لولا دم الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي شق الطريق في العالم لمدرسة أهل البيت. عند ذلك جاء الإمام الباقر والصادق والأئمة بعد الإمام الحسين فزرعوا ذاك الطريق، ذلك المجال الخصب الذي فتحه الإمام سلام الله عليه بتضحيته في كربلاء. هذه هناك هسه مو مهم. إذا احنا عندما نخلي عمامه مولانا هذا التراث مال ألف سنة، خليه ماذا؟ على رؤوسنا. يعني من واحد ينظرنا وخصوصا اللي ما يعرف أوضاعنا يقول مولانا العلم كله وين مجتمع؟ مجتمع في هذا الرجل. فلهذا لابد ما نسأله يجيبنا، فإذا ما أجابنا يعني خسارة المذهب. التفتوا جيدا هذا الكلام النفسي. هذا علماء الأشاعرة هاي مشكلتهم، يقولون مولانا لله أوامر تكوينية وتشريعية، والأوامر التشريعية يعني الإنشائية تنقسم إلى امتحانية اختبارية وجدية، والأوامر بكلا قسميها التفتوا جيدا من التجدية والامتحانية يمكن إرجاعها إلى الإرادة أو لا يمكن إرجاعها إلى الإرادة؟ ها؟ لأنه لو رجعت إلى الإرادة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأوامر الامتحانية تتحقق في الخارج أو لا تتحقق؟ يعني ذبح إبراهيم تحقق في الخارج أو لم يتحقق؟ إذن هذا الأمر الإنشائي الامتحاني مبدأه ما هو؟ إرادة لو مو إرادة؟ ها؟ ليست الإرادة. الأوامر التي تتوجه إلى العاصين والكفار والفسقة والذين لا يطيعون، هذه الأوامر مبدأها الإرادة لو مو إرادة؟ ها؟ يعقل أن تكون الإرادة؟ لأنه لو كانت الإرادة فلا بد أن لا يوجد هناك عاصي، لا يوجد هناك كافر، لا يوجد هناك فاسق. إذن بقرينة طبعا هذه في الفاسق والفاجر مرتبطة بالأوامر الجدية، في ذبح إبراهيم مرتبطة بالأوامر الامتحانية. إذن هو يشكل عليك، يقول في الأوامر جميعا أعم من أن تكون جدية أو تكون امتحانية، مبدأها لا يمكن أن تكون الإرادة بل مبدأها شيء وراء الإرادة طبعا ووراء العلم والسمع والبصر والحياة، وهذاك واضح مبدأها وراء الإرادة. ماذا نسمي؟ يقول إن شئت سميه الطلب، وهذا ما تقرؤونه أن الطلب غير الإرادة في الكفاية، تقرؤون من مطالب الأشاعرة أن الطلب غير الإرادة. شنو الدليل على أن الطلب غير الإرادة؟ هذا دليلهم الأوامر الامتحانية والأوامر الجدية، الإنشاءات الامتحانية والجدية. أو سمه الكلام النفسي لا محذور، مو مهم، المهم ليس الكلام في التسمية، المهم الكلام في ذاك المعنى. هذا تذكرون في بحث الإرادة نحن قلنا ليس الكلام في التسمية، نسميه حب، نسميه ابتهاج، نسميه سرور، نسميه رضا، ليس الكلام في الألفاظ والتسميات، إنما الكلام في إثبات معنى وراء الحياة والعلم والقدرة، في إثبات صفة ذاتية وراء الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. وهؤلاء يقولون نحن بصدد إثبات معنى يعني صفة من الصفات القديمة التي هي عين الذات وراء الإرادة والعلم والسمع والبصر والقدرة والحياة، وهو الكلام التي هي الصفة السابعة من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى. ومن هنا هذا البحث الذي تعرضنا له، وقلنا للإخوة الذين ما هضموا مطلب الأوامر التكوينية والتشريعية أنه سيأتي مزيد توضيح لهذا المطلب في الأبحاث اللاحقة لو كانوا منتظرين. الآن احنا ندخل في بحث حقيقة الأوامر التكوينية والأوامر التشريعية وما الفرق بينهما، وأن الأوامر التشريعية واقعا لا ترجع إلى الإرادة، أو أن الأوامر التشريعية من امتحانية وجدية ترجع إلى الإرادة أو لا ترجع إلى الإرادة. والحمد لله رب العالمين.